الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد كنا نتكلم قبل الصلاة عن شروط الإجماع، وذكرنا قضية تتعلق بالإجماع، وهي أن الإجماع يمنع حدوث خلاف بعده، وأن القول المحدث الحاصل بعد الإجماع لا عبرة به. لأن الأمة إذا أجمعت فقد تبين الحق، فالقول الذي يخالف ما أجمعت عليه لا يكون حقا. وهذا أمر يضبط كثيرا من مسائل الفقه. لا تقل بقول لم يسبقك إليه إمام، ولا تقل بقول لم يقل به من تقدم إن كانت المسألة قد تقدمت. إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، ولو ظهر لك أن الدليل يدل عليه، ولا تقل بقول لم تسبق إليه في مسألة قد تقدمت ووقع فيها الإجماع أو وقع فيها النزاع، لا تقل بقول جديد يخالف ما تقدم. ثم نواصل قراءة ما سطره شيخنا، فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه.
وإنما يمنع
من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه.
هذا الذي رجحه الشيخ في الشرط أن لا يسبقه خلاف مستقر. نعم.
وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده.
وهذا هو الراجح إذا كان القول الآخر قد اندثر بالكلية في العصر ولم يعمل به ولم يذكره أحد في العصر الذي وقع فيه الإجماع. نعم.
قال: ولا يشترط على رأي الجمهور اضطراب عصر المؤمنين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم بل لغيرهم مخالفته بعد.
نعم، يعني إذا اتفق المجتهدون على قول وعلم اتفاقهم فإن الإجماع ينعقد ويصير حجة، ولا يشترط لانعقاده أن يموت أولئك المجمعون، بل ينعقد بمجرد الاتفاق، لأنهم قد اجتمعوا على ذلك، والأمة لا تجتمع على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذا هو قول الجمهور، وهو الصواب بعد مضي مدة التأمل والنظر، يعني تبقى مدة يسيرة تعرف بالعرف للتأمل والنظر في القول ومراجعته، فإذا مضت المدة التي تكفي للتأمل والنظر ولم يغير أحد من المجتهدين رأيه في المسألة فإن الإجماع ينعقد ويصير حجة حتى على نفس المجتهدين، فليس لهم بعد سنين أن يغيروا رأيهم في المسألة ويأتوا بقول جديد، وكذلك حجة على غيرهم. نعم.
ولو لا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد أن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط قرار العصر،
بل هي مشعرة بأنه حجة بمجرد الاتفاق، وينبغي العمل بظاهر الأدلة. نعم.
ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يفعل؟
نعم.
وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بنافل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار،
هذا هو الإجماع السكوتي، هذا هو الإجماع السكوتي. إذا قال أحد المجتهدين أو بعضهم قولا واشتهر، هذا يخرج ما لم يشتهر فإنه لا يدخل معنا، ولم ينكره بقية المجتهدين مع علمهم به وقدرتهم على إنكاره، فإنه إجماع سكوتي. وقد اختلف العلماء هل يكون إجماعا أو لا يكون إجماعا، وهل يكون حجة أو لا يكون حجة. نعم.
قال فقيل يكون إجماعا،
وإذا كان إجماعا فإنه حجة، قيل يكون إجماعا فيكون حجة. نعم.
وقيل يكون حجة لا إجماعا،
قيل لا يكون إجماعا لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، ولكنه يكون حجة لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. نعم.
وقيل ليس بإجماع ولا حجة.
نعم.
وقيل أن ينقرض قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.
يعني القول الذي مال إليه الشيخ أنه إذا انقرض المجتهدون الساكتون قبل أن ينكروا ذلك القول فإنه يكون إجماعا، لأنه إذا انقرضوا أيقنا أنهم لم ينكروا ذلك القول. والأقرب والله أعلم أنهم إذا سكتوا بعد علمهم وقدرتهم على الإنكار ومضت مدة ينكر فيها العالم في العادة لو كان مخالفا فإنه يكون إجماعا، ولا يشترط موتهم، لا يشترط موتهم، لا يشترط انقراضهم، وإنما يشترط مضي مدة ينكر فيها العالم في العادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم. لما فرغ الشيخ من الكلام عن الإجماع انتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة الكلية التي اتفق عليها العلماء، فأكثر الأصوليين يعدون القياس من الأدلة المتفق عليها، فإن قال قائل كيف يكون القياس من الأدلة المتفق عليها وفيه خلاف مشهور، قلنا إنه يكون من الأدلة المتفق عليها لوجهين. الوجه الأول أن السلف كانوا مجمعين على القياس وعلى حجية القياس، وأول من أنكر حجية القياس هو النظام المعتزلي، فهذا قول حادث بعد الإجماع. وقد تقدم قبل قليل أن القول الحادث بعد الإجماع لا عبرة به، فالخلاف حادث بعد اتفاق السلف على الحجية فلا حجة به. والوجه الثاني أن القول بعدم حجية القياس ترده الأدلة الصريحة، والقول الذي ترده الأدلة الصريحة وجوده كعدمه، أن القول بعدم حجية القياس ترده الأدلة الصريحة، والقول الذي ترده الأدلة الصريحة وجوده كعدمه، فيكون القياس متفقا على حجيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة.
نعم، القياس في اللغة التقدير والمساواة، يقال قاس الأرض بالمتر، قاس الأرض بالمتر أي قدرها بالمتر، ويقال خالد لا يقاس بزيد، خالد لا يقاس بزيد أي أن خالدا لا يساوي زيدا، فهذا معنى القياس في اللغة. نعم.
واصطلاحا تسمية الفرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما،
هذا أحد تعريفات القياس، والقياس له تعريفات كثيرة زادت على 20 تعريفا، وسبب كثرة التعريفات في القياس الاختلاف العقدي في مسألة تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى وشرعه، فترتب على ذلك كثرة الكلام في العلة مما ترتب عليه الاختلاف في تعريف القياس. ومن أحسن ما قيل في تعريف القياس ما ذكره الشيخ هنا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية أي أن يعطى الفرع حكم الأصل، ولو كان بطريق الأولى. معنى التسوية هنا يا إخوة إعطاء حكم الفرع حكم الأصل، ولو كان الفرع أولى بالحكم من الأصل. مثلا عندما نقيس الأرز على البر في تحريم الربا بعلة القوت والادخار على أحد الأقوال في العلة، فهذه تسوية، أعطينا الأرز حكم البر في تحريم الربا على وجه سواء. وعندما نقيس ضرب الوالد عياذا بالله من سوء الحال ومن أهل العقوق، فإن أهل العقوق يجلبون العقوبة الدنيوية على أنفسهم وعلى مجتمعهم، نعوذ بالله من العقوق. عندما نقيس ضرب الوالد على قول أف له بجامع الأذى في كل، الفرع الضرب والأصل قول أف والعلة الجامعة الأذى، هنا تلحظون أن الفرع أولى بالحكم من الأصل فيدخل في التسوية، لأن مقصود التسوية أن نعطي الفرع حكم الأصل، وهنا قد أعطينا الفرع حكم الأصل وهو التحريم، والباقي سيشرحه الشيخ. نعم. الفرع هو المقيس الذي نريد أن نعطيه الحكم. نعم.
والأصل المقيس عليه
الذي ثبت حكمه شرعا، ثبت حكمه بالدليل يسمى أصلا. نعم.
والحكم مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيره،
كما تقدم في تعريف الحكم في أول الرسالة.
والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل.
نعم، العلة هو المعنى الذي بسببه ثبت حكم الأصل، أي أن العلة هي جواب لماذا، العلة هي جواب لماذا، لماذا حرم قول أف للأب أو للأم، الجواب لما فيه من الأذى، هذه العلة. لماذا حرم التفاضل في البر، الجواب لأنه يقتات ويدخر على أحد الأقوال، فهذه هي العلة. إذن العلة هي جواب لماذا. كيف أعرف العلة؟ أسهل شيء أن تدخل لماذا على الحكم، فالجواب هو العلة. نعم.
قال هذه أركان القياس.
نعم، الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة، فأركان القياس أربعة لا بد منها. نعم.
والقياس أحد الأدلة التي تثبت فيها الأحكام الشرعية،
وقد قدمنا أنه دليل متفق عليه. نعم.
وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب
أي أن الأدلة كثيرة، ومنها هذه الأدلة. والشيخ ترك الدليل الذي يستدل به أكثر الأصوليين، وهو قول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن الاعتبار بالقصص الماضية لا يمكن أن يكون إلا بالقياس، لا يمكن أن يكون إلا بالقياس، فيقولون إن الله أمرنا بالقياس. وإذا كان قد أمرنا بالقياس في الاتعاظ بحيث نتعظ بالأمم السابقة، فمن باب أولى القياس في الأحكام، من باب أولى القياس في الأحكام. نعم.
قال: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما تزن به الأمور ويقايس به بينها.
نعم، الله الذي أنزل الكتاب بالحق، أنزل القرآن، والميزان، قال جماعة من العلماء: الميزان هو القياس، ومعنى أنزله أي أمر به، كما في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
ثانيا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده.
نعم، فقاس الله عز وجل البعث على الخلق أولا، فالله عز وجل خلق الإنسان على هذا التركيب البديع، فهو قادر على إعادته بعد موته، وهذا يكفي العقلاء، فإنه من باب قياس الأولى. الذي خلق على غير مثال سابق من باب أولى أن يكون قادرا على إعادة الخلق إلى مكان، فهذا قياس. نعم.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
نعم، فقاس الله عز وجل النشور الذي هو البعث على إحياء الأرض بالغيث، والبعث كذلك، فإن الله عز وجل بعد أن ينفخ الملك الموكل بالصور، بعد أن ينفخ النفخة الأولى ويمكث الناس 40، والله أعلم هل هي 40 يوما أو هي 40 شهرا أو 40 سنة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ذلك قالوا له: يوما، قال: أبيت. قالوا له: شهرا، قال: أبيت. قالوا له: سنة، قال: أبيت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، فإن الله يرسل سحابا فينبت ماء كمني الرجال، فينبت الناس في قبورهم من عجب الذنب ويعودون كما كانوا. فالله عز وجل هنا قاس ودل العقلاء على هذه الآية القياسية، أي العلامة القياسية، وهي قياس النشور على إحياء الأرض بعد أن تكون قد ماتت بالسحاب، فيكون هناك زرع وخضرة، ثم تموت الأرض، ثم ينزل المطر على الأرض فترجع الأرض خضراء كما كانت قبل ذلك، فكذلك النشور. نعم.
قال: فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قاس ليعلم الأمة القياس. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يقول لها صومي عن أمك ويكون في ذلك حجة ولن ترتاب الصحابية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم بحاجة أن يقول لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، لكن ليعلم الأمة القياس، وحتى تتعلم الأمة القياس. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الخلق ليعلم الأمة مشروعية القياس. نعم.
ثانيا، أراد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: فأنى هذا؟ قال: لعله نزعه عرقا. قال: فلعل ابن تهاب نزعه عرقا.
نعم. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم تغير لون الولد عن لون والديه على تغير لون الإبل عن الإبل الموجودة، فإنها قد تكون نزعها عرق، فكذلك الولد قد يكون نزع، قد يكون له جلد أسمر شديد السمرة، ويكون أبوه أبيض وأمه بيضة وإخوانه بيض، ثم يولد هذا لجده الثاني أو الثالث، وهذا معروف عند الناس. وليس المقصود هنا تمايز الألوان، فإن جميع الألوان مع الإسلام كلها خير وبركة، لكن المقصود أن هذا الرجل شك في ولده لأن لونه يخالف لون والديه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يدعو للشك بالقياس الذي يدركه، وهو القياس على الإبل. نعم.
قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
نعم.
ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما ألقي ما ألقي عليك مما ورد عليك وما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قابس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشغلها بالحق.
فهذا أمر بالقياس، أمر بالقياس، وبيان أن الحق قد يعرف بالقياس، وهذا أمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المعروف، وهو كما قال ابن القيم وغيره كتاب تلقاه العلماء بالقبول. نعم.
قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.
نعم.
وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومهم أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.
وقد أجمع العلماء على أن الشرع عدل كله، ومن عدل الشرع أنه يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، لا يمكن أن يفرق الشرع بين المتماثلات من كل وجه في الحكم، أو يجمع بين المختلفات من كل وجه في الحكم، بل استقرأنا الشرع كله استقراء تاما، أعني العلماء، فوجدنا أن الشرع يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، وهذا دليل الاستقراء على حجية القياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شروط القياس.
نعم.
للقياس شروط منها،
يعني ليس كل قياس صحيحا، وإنما القياس الصحيح ما استجمع شروط الصحة، وهي الشروط التي يذكرها الشيخ. نعم.
للقياس شروط منها: أولا أن لا يصادم دليلا أقوى منه.
نعم، وهذا أقوى الشروط وأهم الشروط، أن لا يصادم القياس دليلا أقوى منه، والإجماع أقوى من القياس، والسنة أقوى من القياس، والقرآن أقوى من القياس. فالقياس للفقيه كالميتة للمضطر، لا يصير الفقيه إليه إلا إذا عدم الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولا بأس أن يستدل الفقيه بالقياس موافقاً للنص، لكن أن يستدل بالقياس في مقابلة النص فهذا فاسد، لا يجوز. ويسمى القياس إذا خالف دليلاً أقوى منه فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، أي أنه لا يعتد به ولا يعتبر، بل هو فاسد. نعم.
قال: في الاعتبار قياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار.
نعم.
مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي.
نعم، يأتي من يجوز نكاح المرأة بلا ولي فيقول: يصح أن تزوج المرأة نفسها كما يصح أن تبيع مالها. دلت الأدلة واتفق العلماء على أن المرأة يجوز لها أن تبيع مالها بنفسها، ولا يشترط لصحة بيعها أن يبيعه الولي. قالوا: فنقيس النكاح على البيع، فيجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز لها أن تبيع مالها بغير ولي. قلنا: هذا القياس فاسد الاعتبار، لأنه يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فهو قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص ساقط. نعم.
قال: فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ثانيا: أن يكون حكم الأصل ثابتا نصا أو إجماع.
نعم، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص، حكم الأصل الذي سنقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع حتى يصح القياس عليه. بقي أن يكون ثابتا بالقياس، هذه المسألة التي يذكرها الشيخ بعد هذا. نعم.
قال: فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع عليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل من الفرع.
نعم. يقول: إن كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يقاس عليه، وإنما يقاس على الأصل، على أصله، لأنه إذا كان ثابتا بالقياس فإنه يكون قيس على أصله، فنرجع إلى الأصل الأول ونقيس عليه، ولا يصح أن نقيس على ما ثبت بالقياس، وذلك أولا لأنه تطويل بلا فائدة، تطويل بلا فائدة، وهذا واضح. وثانيا لأنه مع التوالي يفقد الثقة في القياس، لأن القياس إنما يأخذ الثقة لأن الأصل ثابت بالدليل، فإذا قسنا فرعا على أصل ثم قسنا على الفرع فرعا ثم قسنا على الفرع فرعا ذهبت الثقة في القياس. ولأنه قد يبطل قياس الفرع على الأصل فيبطل القياس التالي، لأنه قد يأتيك من ينازع في القياس الأول، فإذا جاء من نازع في القياس الأول وبطل القياس الأول سيبطل قياسك الثاني، بينما قد يبطل القياس الأول ويكون القياس الثاني صحيحا لو قسناه على الأصل الأول، لو قسناه على الأصل الأول. والشيخ يمثل لهذا. نعم.
قال مثال ذلك أن يقال يجري بالبر في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على المر.
الأحسن نعكس حتى يتضح الأمر. يأتي شخص فيقول يجري القياس في الرز في الأرز قياسا على البر بجامع القوت والادخار، بجامع الاقتيات والادخار على قول. فهنا قاس الأرز على البر، وحكم البر ثابت بالنص، ثابت بالحديث. ثم يأتي آخر فيقول يجري القياس في الذرة قياسا على الأرز بجامع الاقتيات والادخار، فقاس الذرة، يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز، فقاس الذرة على الأرز. طيب الحكم في الأرز ثبت بأي شيء؟ ثبت بالقياس. نحتاج أن نقول طيب الأرز كيف ثبت؟ الأرز ثبت قياسا على البر، فلماذا هذا التطويل؟ نقول يجري القياس في الذرة قياسا على، يجري الربا في الذرة قياسا على البر، قياسا على البر مباشرة. ثم إذا جاءنا شيء آخر قلنا يجري فيه قياسا على البر، وهكذا. نعم.
قال القياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.
وهكذا يقال يجري القياس في الأرز، يجري القياس لأن يتكلم عن القياس بقي في ذهني، يجري الربا في الأرز قياسا على البر، وهكذا. نعم.
ثالثا أن يكون الحكم الأصلي علة معلومة،
أن يكون
الحكم الأصلي علة معلومة.
نعم.
يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبدياً محضاً فلما صح القياس عليه.
ذكرنا أن من أركان القياس العلة الجامعة، فلا بد أن يكون للأصل علة معلومة ثابتة بدليل، فإن لم تكن له علة معلومة كأن كان تعبدياً محضاً لم نعرف علته فإنه لا يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقول شخص يجب الوضوء من أكل لحوم البقر قياسا على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل بجامع كبر الحجم في كل. يأتي يقول يجب الوضوء من أكل لحوم البقر، هذا الفرع، قياسا على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. ما العلة الجامعة؟ كبر الحجم في كل. نقول لم يثبت بدليل أن علة الوضوء من أكل لحوم الإبل كبر حجمها، فلا يصح هذا القياس لأن علة الأصل المدعى هنا لم تثبت بدليل، لم تثبت بدليل. نعم.
مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير ومشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض عن المشهور.
إما أن يقال إن أكل لحم الإبل، كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ليس له علة معلومة فهو تعبدي محض، وألاحظ أن الشيخ يقول علة معلومة لأن نجزم أن كل حكم له علة ولكن قد لا نعلمها فيكون تعبديا. وإما أن يقال إن علته خاصرة وهي لخصوص لحم الإبل، بعض العلماء قال إن لحم الإبل حار يرخي الجوف وهذا خاص بلحم الإبل، وقال بعض العلماء إن أكل لحم الإبل يورث الكبر، يورث الكبر ويطفأ ذلك بالوضوء. والثابت أن الكبر في أهل الإبل، وبعضهم أعاد العلة في هذا الأمر إلى أن الإبل مخلوقة من الشياطين كما ثبت ذلك في الحديث، قالوا فإذا أكل لحم الإبل وتوضأ فإنه يطفئ نار الكبر في نفسه، وهذا خاص بلحم الإبل. فنحن إما أن نقول إن الحكم بكون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، إما أن نقول إنه لا علة له معلومة فلا يصح أن يقاس عليه غيره، وإما أن نقول إن علته خاصة به فلا يصح أن يقاس عليه غيره. نعم.
رابعا أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر.
نعم، أن تكون العلة الثابتة للأصل مشتملة على معنى مناسب منضبط، زيدوا منضبط، للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره أو أدلة الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. علة تحريم الخمر الإسكار، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فعلة تحريم الخمر الإسكار، وهذا معنى مناسب منضبط. فنقيس النبيذ المسكر على الخمر في التحريم بجامع الإسكار في كل. أما إذا لم تكن العلة مشتملة على معنى مناسب بل الوصف المذكور طردي، ومعنى طردي أنه لا يؤثر، فإنه لا يكون علة أصلا، مثل ما جاء في الحديث جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، هذه كلها أوصاف طردية غير مؤثرة في الحكم، فهذه لا تكون عللا أصلا. نعم.
قال فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا.
نعم.
مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريمة خيرت على زوجها حين اعتقد، قال وكان زوجها عبدا أسود.
نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، لما اعتقت خيرت بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، قال وكان زوجها عبدا أسود. عندنا وصفان، أنه عبد وأن لونه أسود. كون لونه أسود هذا وصف طردي، فلو كان عبدا أبيض فإن الحكم لا يتغير، لو كان عبدا أحمر فإن الحكم لا يتغير، فنلغي الوصف الطردي ويبقى الوصف الأصلي وهو كونه عبدا، وهو كونه عبدا. نعم.
فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا اعتقد تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا اعتقد تحت حر وإن كان أسود.
نعم.
خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل.
نعم، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أعلى. ما تكون العلة في الفرع غير موجودة أو موجود بعضها، لابد أن توجد العلة بتمامها في الفرع كما وجدت في الأصل، أو توجد في الفرع أعلى من الأصل. نعم.
قال الإدارة في فرق الوالدين المقيس على التأسيس.
هنا في الحقيقة العلة الموجودة في الفرع ليس كوجودها في الأصل، بل أعلى من وجودها في الأصل. نعم.
فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس.
نعم.
مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر.
نعم. يعني لو قلنا إن علة تحريم الربا في البر كونه مكيلا يكال، فجاء شخص فقاس التفاح على البر، فإن هذا القياس لا يصح، لأن علة الأصل غير موجودة في الفرع. التفاح يوزن ولا يكال، التفاح يوزن ولا يكال. أو قلنا مثلا إن علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، فجاء إنسان فقال أقيس البرتقال أو التفاح أو المشمش على البر بجامع الاقتيات والادخار، قلنا هذا ما يصح. نعم التفاح يقتات به ويؤكل، لكنه لا يدخر، يفسد. المشمش يؤكل لكنه لا يدخر، يفسد. فهذا القياس غير صحيح. نعم.
فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، لأن العلة غير موجودة في الفرع التفاح غير مكين. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي.
نعم.
الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفس الخالق من الأصل والفرع.
هذا القياس الجلي الواضح البين، وهو ما ثبتت علته بالنص أو بالإجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو كان الفرع أولى بالحكم من الأصل، فهذا كله يسمى قياسا جليا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس ورجس نجس.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة ولم يأخذها ليستجمر بها قال هذا ركس، فبين علة عدم الاستجمار بالروث وهي أنها نجسة، فالاستجمار مثلا حتى نخرج من الخلاف في نجاسة الدم، لو جاءنا إنسان وقال لا يصح الاستجمار بالغائط اليابس، لا يصح الاستجمار بالغائط اليابس الذي يبس فأصبح مثل الحصى، لا يصح الاستجمار به قياسا على الروثة بجامع النجاسة في كل، فهذا قياس جلي، لأنه إذا كانت الروثة لا يصح الاستجمار بها لأنها نجسة، فمن باب أولى الخارج من الإنسان إذا تيبس أنه لا يصح الاستجمار يعني به. نعم.
قال ومثل ما ثبتت علته بالإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وقياس منع الحاقد من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجديد لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أو لا يقضي القاضي وهو غضبان. أجمع العلماء على أن علة المنع من القضاء حال الغضب، وهذا بالمناسبة يا إخوة ليس خاصا بالقاضي في المحكمة، بل كل من يحكم بين اثنين يدخل فيه، حتى الأب، حتى الأب لو جاء ودخل البيت ووجد اثنين من أبنائه يختصمان فغضب، لا ينبغي أن يحكم بينهما، بل يصبر حتى يهدأ. قال والعلة في هذا هي أن الغضب يشوش الذهن، يشوش الذهن، فقاس العلماء على الغضب أن يكون القاضي حاقنا أو حاقبا يحتاج أن يقضي حاجته، وكان ذلك يدافعه، يعني ليس أمرا يسيرا وإنما يدافعه، فإن هذا يشوش ذهنه ويجعله يرغب في الانتهاء من الحكم سريعا، وهذا لا يعطيه مهلة للتفكر في العدالة والحكم، فيحرم على القاضي أن يحكم وهو حاقم قياساً على منع القاضي من أن يحكم وهو غاضب بجامع تشويش الفكر في كل، فهذا قياس جلي لأن العلة في الأصل ثبتت بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومثال ما كان مطبوعاً فيه من الفصائل بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع من الفارق بينهما.
نعم، يعني نقول يحرم إتلاف مال اليتيم باللبس قياسا على تحريم أكل مال اليتيم بجامع الإتلاف في كل، يعني لو أن إنسانا جاء وأخذ من مال اليتيم لباسا ولبسه وأتلفه عليه وقال أنا ما أكلته والله إنما نهى عن الأكل، نقول يحرم لبس مال اليتيم وإتلافه بذلك قياسا على إتلاف مال اليتيم بالأكل بجامع الإتلاف في كل، فهذا نقطع فيه بأنه لا فرق بين أن تتلف مال اليتيم بلبسه أو هبته أو أكله أو إحراقه، كله إتلاف لمال اليتيم، فهذا قياس جلي. ومن ذلك ما ذكرته من أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل فإنه قياس جلي، مثل قياس ضرب الوالدين على حرمة التأفيف، فنقول يحرم ضرب الوالدين، أو نقول يحرم سب الوالدين قياسا على حرمة التأفيف بجامع الإيذاء في كل. نعم.
قال الصحيح ما ثبتت علته باستنباط ولم يوقع فيه نفي خارج من الأصل والفرع.
نعم، الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط بالاجتهاد، أو لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نعم.
قال مثاله قياس الأشنان على البر في تسليم الربا بجامع الخير.
الأشنان مثل الصابون، الأشنان مثل الصابون. فلو أن إنسانا قال يحرم الربا في الأشنان قياسا على البر بجامع الكيل في كل، نقول القياس من حيث الصورة صحيح، لأن هذا يكال هذا يكال. لكن كون علة الربا أو تحريم الربا في البر الكيل، هذه مسألة اجتهادية، وذلك فقهاؤنا قد اختلفوا في علة الربا اختلافا كثيرا، فالعلة هنا عرفت بالاجتهاد، وهذا يضعف القياس شيئا، لا يبطل القياس لكن يضعف القياس شيئا فيكون قياسا خفيا. نعم.
قال فإن التعليل بالكيل لم يثبت نصا على الإجماع، ولم يقطع فيه نفس الخارج بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بما هو مطعوم بخلاف الأشنان.
نعم.
قياس الشباب، ومن القياس ما يسمى بقياس الشباب، وهو أن يتردد فرعا بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به.
هذا قياس الشبه. قياس الشبه على أحد التفسيرين وهو الموجود عند أكثر العلماء أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم ويكون له شبه بهذا وشبه بهذا فيلحق بأكثرهما شبها به، والشيخ يمثل لهذا. نعم. هل يملك بالتمليك؟ العبد معروف يا إخوة أن العبد مال، وأن العبد لا مال له، لكن لو أن سيده أعطاه مالا قال خذ هذا المال لك، سيده الذي يملكه ويملك ماله أعطاه مالا وقال خذ هذا المال لك، فهل يملك العبد المال بالتمليك أو لا يملك؟ إذا نظرنا إلى القياس يقول العلماء إن العبد هنا يتردد بين أصلين، يتردد بين الإنسان لأنه إنسان ويكلف، فإنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، وبين البهيمة. ليس المقصود يا أخوة أنه هو بهيمة، بين البهيمة لأنه يملك كما تملك البهيمة. فما صنعة الفقيه؟ ينظر أيهما أكثر شبها به، أو هو أكثر شبها به، هل هو أكثر شبها بالإنسان؟ فإذا قلنا هو أكثر شبها بالإنسان قلنا يملك، وإذا قلنا إنه أكثر شبها بالبهيمة قلنا لا يملك. هذه هي المسألة. نعم.
قال مثال ذلك العبد أن يملك في التمليك قياسا على الفرق أو لا يملك قياسا على البهيمة. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الفرق والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحكم، ومن حيث أنه يباع ويطعن ويوقف ويوهب ويورث ولا يبدع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف ليس بينه وبين الأصل ملاعبة مناسبة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصلاً آخر.
نعم، يعني أن هذا القياس من أضعف الأقيسة، بل هو أضعف الأقيسة، فلا يقال به إلا عند الضرورة. إذا لم نجد شيئاً آخر من قياس آخر أو نحو ذلك، لماذا؟ لأنه هنا يوجد عندنا أصلان يمكن أن يلحق بهذا ويمكن أن يلحق بهذا، وليس هناك علة للقياس، إنما هو الشبه فقط، والشبه ضعيف، فهذا أضعف الأقيسة، يسقط عند أدنى شيء، يسقط عند أدنى شيء. لاحظوا أن الشيخ ما قال وهذا القياس باطل، لأنه لو قال باطل معناه أنه لا يعتبر مطلقا، لكن العلماء يقولون هذا أضعف الأقيسة، فمعنى ذلك أنه يسقط في مقابل أي دليل. بل يقول كثير من الفقهاء الحديث الضعيف أولى منه، الحديث الضعيف أولى منه. نعم.
قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بالقياس العكس، وهو إثبات نقيض الحكم الأصلي لفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.
نعم، قياس العكس هو في الحقيقة عكس القياس، عكس القياس، لكن هو نوع من القياس، لأن القياس تسوية حكم الفرع بحكم الأصل، يعني أن نعطي الفرع حكم الأصل. أما هنا فنعطي الفرع عكس حكم الأصل، عكس حكم الأصل لوجود نقيض العلة التي أوجبت حكم الأصل في الفرع، والشيخ يمثل لذلك. نعم.
قال مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي قطع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام أن هذا عليه وزر.
لاحظوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأجر، أثبت له الأجر إذا أتى امرأته، أثبت له الأجر، ثم لما قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام. الفرع هو أنه وضعها في حلال، الأصل عكسه أنه وضعها في حرام. في الأصل له أجر، إذا وضعها في حلال فله أجر، في الفرع قال أكان عليه وزر، أكان عليه وزر. فالأصل والحكم عكس الفرع والحكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طبعا لو كان هذا قياس عادي لكان ينبغي أن يستوي في الحكم، لكن هذا قياس العكس، فأثبتنا للفرع عكس حكم الأصل لوجود نقيض علة حكم الأصل. الزاني والعياذ بالله يكون عليه وزر، لماذا؟ لأنه وضع شهوته في حرام. الزوج إذا جامع امرأة يكون له أجر، لماذا؟ لأنه وضعها في حلال. فعلة الفرع عكس علة الأصل، فيكون حكم الفرع عكس حكم الأصل، ولذلك يسمى هذا بقياس العكس. نعم.
قال فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وضع حرام. قال رحمه الله تعالى التعارض.
لما فرغ الشيخ من ذكر الأدلة الكلية الأربعة المتفق عليها، المتفق عليها وهي أصل الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، انتقل الشيخ إلى التعارض بين الأدلة، إلى التعارض بين الأدلة. ماذا نصنع إذا وقع التعارض بين الأدلة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع.
نعم، العرض يأتي بمعنى المقابلة، يقال عرض الكتاب على الكتاب، عرض المطبوع على المخطوط، أي قابل هذا على هذا، ويأتي بمعنى المنع. تقول عارضت فلانا في رأيه، أي مانعته في رأيه، وتقول عرضتك عن كذا، أي منعتك عن كذا. فالتعارض يأتي بمعنى التقابل والتمانع. نعم خلاص. طيب لا بد له من زيادة، فنقول فيه تقابل الدليلين الصحيحين بحيث يخالف أحدهما الآخر في ظن المجتهد. تقابل الدليلين الصحيحين بحيث يخالف أحدهما الآخر في ظن المجتهد. لماذا هذه الزيادة؟ نقول تقابل الدليلين الصحيحين لأنه لا تعارض بين دليل صحيح وحديث ضعيف، لا تعارض، بل الضعيف ساقط، بحيث يخالف أحدهما الآخر في ظن المجتهد، لأنه في الحقيقة ليس هناك تعارض بين الأدلة، وإنما التعارض يقع في ظن المجتهد، في ظن المجتهد، وإلا فالأدلة لا يعارض بعضها بعضا في الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام التعارض أربعة.
حقيقتها أنها ثلاثة، لأن القسم الأول والثاني مثل بعضهما، غير أنهما يختلفان في الأمثلة، فحقيقتها أنها ثلاثة، ولكن الشيخ فصلها إلى أربعة لأن الأول والثاني يختلفان في الأمثلة، وإلا فأحكامهما واحدة. نعم.
الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع خلاف،
يعني أن يكون التعارض بين دليلين عامين، هذا عام وهذا عام. نعم.
أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يكمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع،
فإن أمكن الجمع لم يجز الانتقال إلى غيره، بل نعمل بالجمع لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا عام، هذا عام. نعم.
وقوله: إنك لا تهدي من أحببت.
إنك لا تهدي من أحببت، وهذا أيضا عام، فالأول عام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والثاني إنك لا تهدي من أحببت، عام في نفي الهداية. فنظرنا فوجدنا أنه يمكن الجمع بينهما بأن نحمل الآية الأولى إلى على هداية البيان والدلالة، على هداية البيان والدلالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي كل أحد بالبيان والدلالة، فقد بين غاية البيان ودل على الحق دلالة واضحة، ونحمل الآية الثانية على هداية التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يوفق أحدا إلى الخير، وإنما هداية التوفيق لله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
نعم، إن لم يمكن الجمع لم نستطع أن نجمع بين الدليلين العامين، فماذا نصنع؟ إن علمنا التاريخ فعلمنا متقدما ومتأخرا، فإن المتأخر ينسخ المتقدم، ونعمل بالمتأخر، نعمل بالمتأخر. نعم.
قال: مثال ذلك قوله تعالى: فالصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام،
وكان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر يخير المؤمن بين أن يصوم وبين أن يطعم مع تفضيل الصيام، مع تفضيل الصيام. نعم.
قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.
فلزم الصيام بدون تخيير. نعم.
يفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متاخره عن الاولى تكون ناسخه لها، كما يدل على ذلك حديث سلمه من اتبع الثابت في الصحيحين وغيرهما،
وكما يدل عليها ايضا الاجماع، يدل عليه الاجماع ان الايه الثانيه متاخره عن الايه الاولى فتكون ناسخه لها. فليس لاحد ان ياتي اليوم ويقول انا مخير بين الاطعام والصيام الا اذا كان يعني كبيرا في السن يتعبه الصوم وهو يستطيع ان يصوم لكن يشق عليه الصوم مشقه شديده، فانه مخير بين ان يصوم مع المشقه الشديده وبين ان يطعم. اما اذا كان لا يستطيع ان يصوم اصلا مع بقاء عقله فانه يلزمه الاطعام فقط. نعم.
قال: فان لم يعلم تاريخه عمل بالراجح ان كان هناك مرجح.
نعم، ان لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ فإنه يجب الاجتهاد في الترجيح، فنأخذ بالراجح. نعم.
قال: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو وضعة منك.
نعم.
فيرجح الأول لأنه أحفظ ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل.
نعم. نعم. فإن
قال: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
إن لم يوجد مرجح، فقد اختلف العلماء هنا، فقال بعض أهل العلم: يخير المجتهد، يخير يختار الأطيب إلى نفسه، لأنهما استويا فيخير المجتهد، وهذا غير صحيح لأنه تحكم. وقال بعض أهل العلم: يأخذ بالأشد منهما، يأخذ بالأشد منهما لأنه أحوط. وقال بعض أهل العلم: يأخذ بالأيسر منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فقالوا هذه قاعدة عامة. وقال الجمهور: يتوقف، ومعنى يتوقف أن الدليلين يتساقطان، إذا تعارضا ولم يمكن القول بالنسخ ولم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ ولم يوجد مرجح فإنهما يتساقطان كأنهما لا يوجدان، هذا معنى التوقف أنهما يتساقطان. قال الشيخ: ولا يوجد له مثال صحيح، لأنه في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، ولكن قد يقع هذا التعارض بهذا الوجه لمجتهد ولا يقع لغيره، وهذا يسمى بالتعارض النسبي، التعارض النسبي، يعني يتعارضان عند هذا المجتهد من كل وجه فيقف، لكن يأتي مجتهد آخر فيجد مرجحا. أما تعارض كلي عند جميع المجتهدين بين دليلين ولا يوجد دليل آخر يقوي أحدهما، هذا غير موجود في الشريعة، هذا غير موجود في الشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع فئات من الله.
نعم، كما قلت لكم الأحكام لهذا القسم هي أحكام القسم الأول، غير أن الاختلاف في الأمثلة. نعم.
الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع،
لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم.
قال وحديث جابر رضي الله عنه في صحة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة.
نعم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى.
نعم.
فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج منها أعادها لمن فيها من أصحابه.
هذان حديثان خاصان في صلاة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما أفاض إلى البيت وطاف صلى الظهر بالمسجد الحرام. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وهما متعارضان هنا، لكن أمكن الجمع بينهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المسجد الحرام، فلما رجع إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر انتظارا له، فصلى بهم الظهر تطيبا لقلوبهم، وكانت صلاته نافلة، فأمكن الجمع بينهما. نعم.
الثاني فإن لم يكن يمكن الجمع فالثاني ناسخ من علم التاريخ
كما قلنا في العامين. نعم.
وكذا قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن.
نعم، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته فاخترنه نزلت الآية الثانية فنسخت تخير النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، فكانت ناسخة للأولى. طبعا هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة فإن لم يمكن نسخه عمل بالراجحين كان هناك مرجح
كما قلنا في العامين. نعم.
مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم.
وهذان خاصان في قصة واحدة. ميمونة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فبينهما تعارض في الظاهر. وما يمكن أن يقال تقدم وتأخر، القصة يعني واحدة ولا يمكن الجمع بينهما، لأن الإحرام يضاد الإحلال والإحلال يضاد الإحرام. نعم. وهذا واضح، ميمونة هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم بزوجها أنه ما كان محرما. نعم.
ولأن حديثها مضي بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما.
فأبو رافع رضي الله عنه أولى من ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه باشر القصة فهو أعلم بالقصة من ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أرجح. نعم.
الرابعة فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح،
نفس ما ذكرناه في العام خلاف العلماء، وأن الراجح أن هذا لا يوجد على الإطلاق، وإنما يوجد التعارض النسبي بالنسبة لمجتهد واحد أو بعض المجتهدين، أما أن يتعارضا من كل وجه عند جميع المجتهدين فهذا لا يوجد في الشرع. نعم.
القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام والخاص،
وهذا واضح جدا، لا تعارض بين عام وخاص، بل يخصص العام بالخاص ويبقى العام فيما وراء ذلك. نعم.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أو ستة فقط، يخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أو ستة.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، هذا عام، فيشمل لو كان عند الإنسان نخلة واحدة يسقيها بالمطر، أو شجرة واحدة يسقيها بالمطر، أو كان عنده أشجار كثيرة، لكن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا خاص، فيخصص العام بالخاص، فيكون كأن النص هكذا فيما سقط السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا، إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا، فمعنى ذلك أنه إذا كان دون ذلك فإنه ليس فيه زكاة. نعم.
القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه أخص من وجه.
نعم، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من وجه والآخر أخص من وجه، والعكس. مثال ذلك النهي عن الصلاة في أوقات النهي، النهي عن الصلاة بقى عند شروق الشمس مثلا، أو بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام في كل صلاة، وخاص في الوقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت وخاص في الصلاة، فهنا تعارض بين نصين لأحدهما عموم وخصوص وللآخر عموم وخصوص، فكيف يتعامل معهما؟ نعم.
قال القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما عموم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليلا على خصوص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
نعم.
مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وأولاد الأحمال أجلهن من يضعن لهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها.
نعم.
والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها.
نعم.
لكن دل الدليل على تخصيص العموم الأولى بالثانية.
نعم.
وذلك أن سبيعة الإسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليالين، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وفاة الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
نعم، هذا واضح وهو الراجح من أقوال العلماء. نصلي نعود بعد الصلاة إن شاء الله ونكمل الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد كنا نتكلم قبل الصلاة عن شروط الإجماع، وذكرنا قضية تتعلق بالإجماع، وهي أن الإجماع يمنع حدوث خلاف بعده، وأن القول المحدث الحاصل بعد الإجماع لا عبرة به. لأن الأمة إذا أجمعت فقد تبين الحق، فالقول الذي يخالف ما أجمعت عليه لا يكون حقا. وهذا أمر يضبط كثيرا من مسائل الفقه. لا تقل بقول لم يسبقك إليه إمام، ولا تقل بقول لم يقل به من تقدم إن كانت المسألة قد تقدمت. إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، ولو ظهر لك أن الدليل يدل عليه، ولا تقل بقول لم تسبق إليه في مسألة قد تقدمت ووقع فيها الإجماع أو وقع فيها النزاع، لا تقل بقول جديد يخالف ما تقدم. ثم نواصل قراءة ما سطره شيخنا، فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن المعلم يعمل في حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه.
وإنما يمنع
في حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه.
هذا الذي رجحه الشيخ في الشرط أن لا يسبقه خلاف مستقر. نعم.
وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده.
وهذا هو الراجح إذا كان القول الآخر قد اندثر بالكلية في العصر ولم يعمل به ولم يذكره أحد في العصر الذي وقع فيه الإجماع. نعم.
قال: ولا يشترط على رأي الجمهور اضطراب عصر المؤمنين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم على غيره مخالفته بعد.
نعم، يعني إذا اتفق المجتهدون على قول وعلم اتفاقهم فإن الإجماع ينعقد ويصير حجة، ولا يشترط لانعقاده أن يموت أولئك المجمعون، بل ينعقد بمجرد الاتفاق، لأنهم قد اجتمعوا على ذلك، والأمة لا تجتمع على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب بعد مضي مدة التأمل والنظر، يعني تبقى مدة يسيرة تعرف بالعرف للتأمل والنظر في القول ومراجعته، فإذا مضت المدة التي تكفي للتأمل والنظر ولم يغير أحد من المجتهدين رأيه في المسألة فإن الإجماع ينعقد ويصير حجة حتى على نفس المجتهدين، فليس لهم بعد سنين أن يغيروا رأيهم في المسألة ويأتوا بقول جديد، وكذلك حجة على غيرهم. نعم.
ولولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط اضطراب العصر،
بل هي مشعرة بأنه حجة بمجرد الاتفاق، وينبغي العمل بظاهر الأدلة. نعم.
ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يفعل؟
نعم.
وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بنافع الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار،
هذا هو الإجماع السكوتي. هذا هو الإجماع السكوتي، إذا قال أحد المجتهدين أو بعضهم قولا واشتهر، هذا يخرج ما لم يشتهر فإنه لا يدخل معنا. ولم ينكره بقية المجتهدين مع علمهم به وقدرتهم على إنكاره، فإنه إجماع سكوتي. وقد اختلف العلماء هل يكون إجماعا أو لا يكون إجماعا، وهل يكون حجة أو لا يكون حجة. نعم.
قال قيل يكون إجماعا،
وإذا كان إجماعا فإنه حجة. قيل يكون إجماعا فيكون حجة. نعم.
وقيل يكون حجة لا إجماعا.
قيل لا يكون إجماعا لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، ولكنه يكون حجة لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. نعم.
وقيل ليس بإجماع ولا حجة.
نعم.
وقيل الإنقراض قبل الإنكار هو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أطرف الأقوال.
يعني القول الذي مال إليه الشيخ أنه إذا انقرض المجتهدون الساكتون قبل أن ينكروا ذلك القول فإنه يكون إجماعا، لأنه إذا انقرضوا أيقنا أنهم لم ينكروا ذلك القول. والأقرب والله أعلم أنهم إذا سكتوا بعد علمهم وقدرتهم على الإنكار ومضت مدة ينكر فيها العالم في العادة لو كان مخالفا فإنه يكون إجماعا، ولا يشترط موتهم، لا يشترط موتهم، لا يشترط انقراضهم، وإنما يشترط مضي مدة ينكر فيها العالم في العادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم. لما فرغ الشيخ من الكلام عن الإجماع انتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة الكلية التي اتفق عليها العلماء، فأكثر الأصوليين يعدون القياس من الأدلة المتفق عليها. فإن قال قائل: كيف يكون القياس من الأدلة المتفق عليها وفيه خلاف مشهور؟ قلنا إنه يكون من الأدلة المتفق عليها لوجهين. الوجه الأول أن السلف كانوا مجمعين على القياس وعلى حجية القياس، وأول من أنكر حجية القياس هو النظام المعتزلي، فهذا قول حادث بعد الإجماع. وقد تقدم قبل قليل أن القول الحادث بعد الإجماع لا عبرة به، فالخلاف حادث بعد اتفاق السلف على الحجية فلا حجة به. والوجه الثاني أن القول بعدم حجية القياس ترده الأدلة الصريحة، والقول الذي ترده الأدلة الصريحة وجوده كعدمه. أن القول بعدم حجية القياس ترده الأدلة الصريحة، والقول الذي ترده الأدلة الصريحة وجوده كعدمه، فيكون القياس متفقا على حجيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة.
نعم. القياس في اللغة التقدير والمساواة، يقال قاس الأرض بالمتر، قاس الأرض بالمتر أي قدرها بالمتر، ويقال خالد لا يقاس بزيد، خالد لا يقاس بزيد، أي أن خالدا لا يساوي زيدا، فهذا معنى القياس في اللغة. نعم.
واصطلاحا تسميه الفرح اصلا في حكم لعله جامعه بينهما.
هذا احد تعريفات القياس، والقياس له تعريفات كثيره زادت على 20 تعريفا. وسبب كثره التعريفات في القياس الاختلاف العقدي في مسألة تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى وشرعه، فترتب على ذلك كثرة الكلام في العلة، مما ترتب عليه الاختلاف في تعريف القياس. ومن أحسن ما قيل في تعريف القياس ما ذكره الشيخ هنا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية أي أن يعطى الفرع حكم الأصل، ولو كان بطريق الأولى. معنى التسوية هنا يا إخوة إعطاء حكم الفرع حكم الأصل، ولو كان الفرع أولى بالحكم من الأصل. مثلاً عندما نقيس الأرز على البر في تحريم الربا بعلة القوت والادخار على أحد الأقوال في العلة، فهذه تسوية، أعطينا الأرز حكم البر في تحريم الربا على وجه سواء. وعندما نقيس ضرب الوالد عياذا بالله من سوء الحال ومن أهل العقوق، فإن أهل العقوق يجلبون العقوبة الدنيوية على أنفسهم وعلى مجتمعهم، نعوذ بالله من العقوق. عندما نقيس ضرب الوالد على قول أف له بجامع الأذى في كل، الفرع الضرب والأصل قول أف والعلة الجامعة الأذى، هنا تلحظون أن الفرع أولى بالحكم من الأصل فيدخل في التسوية، لأن مقصود التسوية أن نعطي الفرع حكم الأصل، وهنا قد أعطينا الفرع حكم الأصل وهو التحريم، والباقي سيشرحه الشيخ. نعم. الفرع هو المقيس الذي نريد أن نعطيه الحكم. نعم.
والأصل المقيس عليه
الذي ثبت حكمه شرعا، ثبت حكمه بالدليل، يسمى أصلا. نعم.
والحكم مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيره،
كما تقدم في تعريف الحكم في أول الرسالة.
والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل.
نعم، العلة هو المعنى الذي بسببه ثبت حكم الأصل، أي أن العلة هي جواب لماذا، العلة هي جواب لماذا، لماذا حرم قول أف للأب أو للأم، الجواب لما فيه من الأذى، هذه العلة. لماذا حرم التفاضل في البر، الجواب لأنه يقتات ويدخر على أحد الأقوال، فهذه هي العلة. إذن العلة هي جواب لماذا. كيف أعرف العلة؟ أسهل شيء أن تدخل لماذا على الحكم، فالجواب هو العلة. نعم.
قال: وهذه أربعة أركان القياس.
نعم، الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة، فأركان القياس أربعة لا بد منها. نعم.
والقياس أحد الأدلة التي تثبت فيها الأحكام الشرعية،
وقد قدمنا أنه دليل متفق عليه. نعم.
وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنه واقوال الصحابه،
فمن ادله الكتاب اي ان الادله كثيره، ومنها هذه الأدلة. والشيخ ترك الدليل الذي يستدل به أكثر الأصوليين وهو قول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن الاعتبار بالقصص الماضية لا يمكن أن يكون إلا بالقياس، لا يمكن أن يكون إلا بالقياس، فيقولون إن الله أمرنا بالقياس. وإذا كان قد أمرنا بالقياس في الاتعاظ بحيث نتعظ بالأمم السابقة، فمن باب أولى القياس في الأحكام، من باب أولى القياس في الأحكام. نعم.
قال: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما تزن به الأمور ويقايس به بينها.
نعم، الله الذي أنزل الكتاب بالحق، أنزل القرآن، والميزان قال جماعة من العلماء: الميزان هو القياس، ومعنى أنزله أي أمر به، كما في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
ثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده.
نعم، فقاس الله عز وجل البعث على الخلق أولا، فالله عز وجل خلق الإنسان على هذا التركيب البديع، فهو قادر على إعادته بعد موته، وهذا يكفي العقلاء، فإنه من باب قياس الأولى، الذي خلق على غير مثال سابق من باب أولى أن يكون قادرا على إعادة الخلق إلى ما كان، فهذا قياس. نعم.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
نعم، فقاس الله عز وجل النشور الذي هو البعث على إحياء الأرض بالغيث، والبعث كذلك، فإن الله عز وجل بعد أن ينفخ الملك الموكل بالصور، بعد أن ينفخ النفخة الأولى ويمكث الناس 40، والله أعلم هل هي 40 يوما أو هي 40 شهرا أو 40 سنة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ذلك قالوا له: يوما قال أبيت، قالوا له: شهرا قال أبيت، قالوا له: سنة قال أبيت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. فإن الله يرسل سحابا فينبت ماء كمني الرجال، فينبت الناس في قبورهم من عجب الذنب ويعودون كما كانوا. فالله عز وجل هنا قاس ودل العقلاء على هذه الآية القياسية، أي العلامة القياسية، وهي قياس النشور على إحياء الأرض بعد أن تكون قد ماتت بالسحاب، فيكون هناك زرع وخضرة، ثم تموت الأرض، ثم ينزل المطر على الأرض فترجع الأرض خضراء كما كانت قبل ذلك، فكذلك النشور. نعم.
قال: فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قاس ليعلم الأمة القياس. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يقول لها: صومي عن أمك، ويكون في ذلك حجة ولن ترتاب الصحابية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم بحاجة أن يقول لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لكن ليعلم الأمة القياس، وحتى تتعلم الأمة القياس، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الخلق ليعلم الأمة مشروعية القياس. نعم.
ثانيا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: فأنى هذا؟ قال: لعله نزعه عرقا. قال: فلعلك أن تهاب أن نزعه عرقا.
نعم. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم تغير لون الولد عن لون والديه على تغير لون الإبل عن الإبل الموجودة، فإنها قد تكون نزعها عرق، فكذلك الولد قد يكون نزعه، قد يكون له جلد أسمر شديد السمرة، ويكون أبوه أبيض وأمه بيضة وإخوانه بيض، ثم يولد هذا لجده الثاني أو الثالث، وهذا معروف عند الناس. وليس المقصود هنا تمايز الألوان، فإن جميع الألوان مع الإسلام كلها خير وبركة، لكن المقصود أن هذا الرجل شك في ولده لأن لونه يخالف لون والديه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يدعو للشك بالقياس الذي يدركه، وهو القياس على الإبل. نعم.
قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
نعم.
ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أبقي ما ألقي عليك مما ورد عليك وما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قابس الأمور عندك واعرف واعرف الأمثال، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.
فهذا أمر بالقياس، أمر بالقياس، وبيان أن الحق قد يعرف بالقياس، وهذا أمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المعروف، وهو كما قال ابن القيم وغيره كتاب تلقاه العلماء بالقبول. نعم.
قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.
نعم.
وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومهم أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.
وقد أجمع العلماء على أن الشرع عدل كله، ومن عدل الشرع أنه يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، لا يمكن أن يفرق الشرع بين المتماثلات من كل وجه في الحكم، أو يجمع بين المختلفات من كل وجه في الحكم، بل استقرأنا الشرع كله استقراء تاما، أعني العلماء، فوجدنا أن الشرع يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، وهذا دليل الاستقراء على حجية القياس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شروط القياس.
نعم.
للقياس شروط منها
أول، يعني ليس كل قياس صحيحا، وإنما القياس الصحيح ما استجمع شروط الصحة، وهي الشروط التي يذكرها الشيخ. نعم.
للقياس شروط منها أولا: أن لا يصادم دليلا أقوى منه.
نعم. وهذا أقوى الشروط وأهم الشروط، أن لا يصادم القياس دليلا أقوى منه، والإجماع أقوى من القياس، والسنة أقوى من القياس، والقرآن أقوى من القياس. فالقياس للفقيه كالميتة للمضطر، لا يصير الفقيه إليه إلا إذا عدم الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولا بأس أن يستدل الفقيه بالقياس موافقا للنص، لكن أن يستدل بالقياس في مقابلة النص فهذا فاسد، لا يجوز. ويسمى القياس إذا خالف دليلا أقوى منه فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار أي أنه لا يعتد به ولا يعتبر، بل هو فاسد. نعم.
قال: فالاعتبار قياس المصادر والنص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس المصادر لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي.
نعم، يأتي من يجوز نكاح المرأة بلا ولي فيقول: يصح أن تزوج المرأة نفسها كما يصح أن تبيع مالها. دلت الأدلة واتفق العلماء على أن المرأة يجوز لها أن تبيع مالها بنفسها، ولا يشترط لصحة بيعها أن يبيعه الولي. قالوا: فنقيس النكاح على البيع، فيجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز لها أن تبيع مالها بغير ولي. قلنا: هذا القياس فاسد الاعتبار، لأنه يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فهو قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص ساقط. نعم.
قال: فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ثانيا: أن يكون حكم الأصل ثابتا نصا أو إجماع.
نعم، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص، حكم الأصل الذي سنقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع حتى يصح القياس عليه. بقي أن يكون ثابتا بالقياس، هذه المسألة التي يذكرها الشيخ بعد هذا. نعم.
قال: فإن كان ثابتا بالقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع عليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل من الفرع.
نعم، يقول: إن كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يقاس عليه، وإنما يقاس على الأصل على أصله، لأنه إذا كان ثابتا بالقياس فإنه يكون قيس على أصله، فنرجع إلى الأصل الأول ونقيس عليه، ولا يصح أن نقيس على ما ثبت بالقياس. وذلك أولا لأنه تطويل بلا فائدة، تطويل بلا فائدة، وهذا واضح. وثانيا لأنه مع التوالي يفقد الثقة في القياس، لأن القياس إنما يأخذ الثقة لأن الأصل ثابت بالدليل، فإذا قسنا فرعا على أصل ثم قسنا على الفرع فرعا ثم قسنا على الفرع فرعا ذهبت الثقة في القياس. ولأنه قد يبطل قياس الفرع على الأصل فيبطل القياس التالي، لأنه قد يأتيك من يناجع في القياس الأول فإذا جاء من نازع في القياس الأول وبطل القياس الأول سيبطل قياسك الثاني، بينما قد يبطل القياس الأول ويكون القياس الثاني صحيحا لو قسناه على الأصل الأول، لو قسناه على الأصل الأول. والشيخ يمثل لهذا. نعم.
قال مثال ذلك أن يقال يجري بالبر في الذرة قياس على الغز ويجري في الغز قياس على الغز.
الأحسن نعكس حتى يتضح الأمر. يأتي شخص فيقول يجري القياس في الرز في الأرز قياسا على البر بجامع القوت والادخار، بجامع الاقتيات والادخار على قول. فهنا قاس الأرز على البر، وحكم البر ثابت بالنص ثابت بالحديث. ثم يأتي آخر فيقول يجري القياس في الذرة قياسا على الأرز بجامع الاقتيات والادخار، فقاس الذرة يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز، فقاس الذرة على الأرز. طيب الحكم في الأرز ثبت بأي شيء؟ ثبت بالقياس. نحتاج أن نقول طيب الأرز كيف ثبت؟ الأرز ثبت قياسا على البر، فلماذا هذا التطويل؟ نقول يجري القياس في الذرة قياسا على، يجري الربا في الذرة قياسا على البر، قياسا على البر مباشرة. ثم إذا جاءنا شيء آخر قلنا يجري فيه قياسا على البر، وهكذا. نعم.
قال القياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.
وهكذا يقال يجري القياس في الأرز، يجري القياس لأن يتكلم عن القياس بقى في ذهني، يجري الربا في الأرز قياسا على البر، وهكذا. نعم.
أن يكون لحكم الأصل علة معلومة.
نعم.
يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبدياً محضاً فلما صح القياس عليه.
ذكرنا أن من أركان القياس العلة الجامعة، فلا بد أن يكون للأصل علة معلومة ثابتة بدليل، فإن لم تكن له علة معلومة كأن كان تعبدياً محضاً لم نعرف علته فإنه لا يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقول شخص يجب الوضوء من أكل لحوم البقر قياسا على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل بجامع كبر الحجم في كل. يأتي يقول يجب الوضوء من أكل لحوم البقر، هذا الفرع، قياسا على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. ما العلة الجامعة؟ كبر الحجم في كل. نقول لم يثبت بدليل أن علة الوضوء من أكل لحوم الإبل كبر حجمها، فلا يصح هذا القياس لأن علة الأصل المدعى هنا لم تثبت بدليل، لم تثبت بدليل. نعم.
مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير بمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور.
إما أن يقال إن أكل لحم الإبل، كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ليس له علة معلومة فهو تعبدي محض. وألاحظ أن الشيخ يقول علة معلومة لأن نجزم أن كل حكم له علة ولكن قد لا نعلمها فيكون تعبديا، وإما أن يقال إن علته خاصرة وهي لخصوص لحم الإبل. بعض العلماء قال إن لحم الإبل حار يرخي الجوف، وهذا خاص بلحم الإبل. وقال بعض العلماء إن أكل لحم الإبل يورث الكبر، يورث الكبر، ويطفأ ذلك بالوضوء. والثابت أن الكبر في أهل الإبل. وبعض العلماء أعاد العلة في هذا الأمر إلى أن الإبل مخلوقة من الشياطين كما ثبت ذلك في الحديث. قالوا فإذا أكل لحم الإبل وتوضأ فإنه يطفئ نار الكبر في نفسه، وهذا خاص بلحم الإبل. فنحن إما أن نقول إن الحكم بكون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، إما أن نقول إنه لا علة له معلومة فلا يصح أن يقاس عليه غيره، وإما أن نقول إن علته خاصة به فلا يصح أن يقاس عليه غيره. نعم.
رابعاً أن تكون العلة مشتملة على معنى متناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر.
نعم، أن تكون العلة الثابتة للأصل مشتملة على معنى مناسب منضبط، زيد منضبط للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره أو أدلة الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. علة تحريم الخمر الإسكار، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فعلة تحريم الخمر الإسكار، وهذا معنى مناسب منضبط. فنقيس النبيذ المسكر على الخمر في التحريم بجامع الإسكار في كل. أما إذا لم تكن العلة مشتملة على معنى مناسب بل الوصف المذكور طردي، ومعنى طردي أنه لا يؤثر، فإنه لا يكون علة أصلا. مثل ما جاء في الحديث جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، هذه كلها أوصاف طردية غير مؤثرة في الحكم، فهذه لا تكون عللا أصلا. نعم.
قال فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا.
نعم.
مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريمة خيرت على زوجها حين اعتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود.
نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، لما اعتقت خيرت بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، قال وكان زوجها عبدا أسود. عندنا وصفان، أنه عبد وأن لونه أسود. كون لونه أسود هذا وصف طردي، فلو كان عبدا أبيض فإن الحكم لا يتغير، لو كان عبدا أحمر فإن الحكم لا يتغير، فنلغي الوصف الطردي ويبقى الوصف الأصلي وهو كونه عبدا، وهو كونه عبدا. نعم.
فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للبنة إذا اعتقد تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا اعتقد تحت حر وإن كان أسود.
نعم.
خامساً أن تكون العلة موجودة في الفرع
كوجودها في الأصل. نعم، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أو أعلى. ما تكون العلة في الفرع غير موجودة أو موجود بعضها، لابد أن توجد العلة بتمامها في الفرع كما وجدت في الأصل، أو توجد في الفرع أعلى من الأصل. نعم.
قال الإبان في فرق الوالدين المقيس على التأسيس.
هنا في الحقيقة العلة الموجودة في الفرع ليس كوجودها في الأصل، بل أعلى من وجودها في الأصل. نعم.
فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لا يصح القياس.
نعم.
مثال ذلك أن يقال العلة في تحكيم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجب الربا في التفاح قياسا على البر.
نعم. يعني لو قلنا إن علة تحريم الربا في البر كونه مكيلا يكال، فجاء شخص فقاس التفاح على البر، فإن هذا القياس لا يصح، لأن علة الأصل غير موجودة في الفرع. التفاح يوزن ولا يكال، التفاح يوزن ولا يكال. أو قلنا مثلا إن علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، فجاء إنسان فقال أقيس البرتقال أو التفاح أو المشمش على البر بجامع الاقتيات والادخار، قلنا هذا ما يصح. نعم التفاح يقتات به ويؤكل، لكنه لا يدخر، يفسد. المشمش يؤكل لكنه لا يدخر، يفسد. فهذا القياس غير صحيح. نعم.
هذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع، لأن العلة غير موجودة في الفرع للتفاح غير متين. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي.
نعم.
الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفس الخالق من الأصل والفرع.
هذا القياس الجلي الواضح البين، وهو ما ثبتت علته بالنص أو بالإجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو كان الفرع أولى بالحكم من الأصل، فهذا كله يسمى قياسا جليا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالموفى، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وموفى ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروفة وقال هذا لبس.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة ولم يأخذها ليستجمر بها قال هذا ركس، فبين علة عدم الاستجمار بالروث وهي أنها نجسة، فالاستجمار مثلا حتى نخرج من الخلاف في نجاسة الدم، لو جاءنا إنسان وقال لا يصح الاستجمار بالغائط اليابس، لا يصح الاستجمار بالغائط اليابس الذي يبس فأصبح مثل الحصى، لا يصح الاستجمار به قياسا على الروثة بجامع النجاسة في كل، فهذا قياس جلي، لأنه إذا كانت الروثة لا يصح الاستجمار بها لأنها نجسة فمن باب أولى الخارج من الإنسان إذا تيبس أنه لا يصح الاستجمار يعني به. نعم.
قالوا مثل ما ثبتت علته بالإجماع أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وقياس من الحاقن من القضاء على من الغضبان منه من القياس الجديد لثبوت علة الأصل بالإجماع ولتشفيف الفكر وانشغال القلب.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أو لا يقضي القاضي وهو غضبان. أجمع العلماء على أن علة المنع من القضاء حال الغضب وهذا بالمناسبة يا إخوة ليس خاصا بالقاضي في المحكمة، بل كل من يحكم بين اثنين يدخل فيه، حتى الأب. حتى الأب لو جاء ودخل البيت ووجد اثنين من أبنائه يختصمان فغضب، لا ينبغي أن يحكم بينهما، بل يصبر حتى يهدأ. قال: والعلة في هذا هي أن الغضب يشوش الذهن، يشوش الذهن. فقاس العلماء على الغضب أن يكون القاضي حاقناً أو حاقباً، يحتاج أن يقضي حاجته، وكان ذلك يدافعه، يعني ليس أمراً يسيراً وإنما يدافعه، فإن هذا يشوش ذهنه ويجعله يرغب في الانتهاء من الحكم سريعاً، وهذا لا يعطيه مهلة للتفكر في العدالة والحكم. فيحرم على القاضي أن يحكم وهو حاقم، قياساً على منع القاضي من أن يحكم وهو غاضب، بجامع تشويش الفكر في كل. فهذا قياس جلي، لأن العلة في الأصل ثبتت بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثال ما كان مطبوعا فيه من الفرق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع من الفرق بينهما.
نعم، يعني نقول يحرم إتلاف مال اليتيم باللبس قياساً على تحريم أكل مال اليتيم، بجامع الإتلاف في كل. يعني لو أن إنساناً جاء وأخذ من مال اليتيم لباساً ولبسه وأتلفه عليه وقال: أنا ما أكلته، والله إنما نهى عن الأكل، نقول يحرم لبس مال اليتيم وإتلافه بذلك قياساً على إتلاف مال اليتيم بالأكل، بجامع الإتلاف في كل. فهذا نقطع فيه بأنه لا فرق بين أن تتلف مال اليتيم بلبسه أو هبته أو أكله أو إحراقه، كله إتلاف لمال اليتيم، فهذا قياس جلي. ومن ذلك ما ذكرته من أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، فإنه قياس جلي، مثل قياس ضرب الوالدين على حرمة التأفيف، فنقول يحرم ضرب الوالدين، أو نقول يحرم سب الوالدين قياسا على حرمة التأفيف بجامع الإيذاء في كل. نعم.
قال: والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يوقع فيه نفي خارج من الأصل والفرع.
نعم، الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط بالاجتهاد، أو لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نعم.
قال: مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الخير.
الأشنان مثل الصابون، الأشنان مثل الصابون. فلو أن إنسانا قال يحرم الربا في الأشنان قياسا على البر بجامع الكيل في كل، نقول القياس من حيث الصورة صحيح، لأن هذا يكال هذا يكال، لكن كون علة الربا أو تحريم الربا في البر الكيل هذه مسألة اجتهادية، وذلك فقهاؤنا قد اختلفوا في علة الربا اختلافا كثيرا، فالعلة هنا عرفت بالاجتهاد، وهذا يضعف القياس شيئا، لا يبطل القياس لكن يضعف القياس شيئا فيكون قياسا خفيا. نعم.
قال فإن التعليل بالكيل لم يثبت نصا على الإجماع، ويقطع فيه نفس الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بما هو مفهوم بخلاف الأشياء.
نعم.
قياس الشباب، ومن القياس ما يسمى بقياس الشباب، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به.
هذا قياس الشبه. قياس الشبه على أحد التفسيرين وهو الموجود عند أكثر العلماء أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم ويكون له شبه بهذا وشبه بهذا فيلحق بأكثرهما شبها به. والشيخ يمثل لهذا. نعم. هل يملك بالتمليك العبد؟ معروف يا إخوة أن العبد مال وأن العبد لا مال له، لكن لو أن سيده أعطاه مالا قال خذ هذا المال لك، سيده الذي يملكه ويملك ماله أعطاه مالا وقال خذ هذا المال لك، فهل يملك العبد المال بالتمليك أو لا يملك؟ إذا نظرنا إلى القياس يقول العلماء إن العبد هنا يتردد بين أصلين، يتردد بين الإنسان لأنه إنسان ويكلف، فإنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، وبين البهيمة. ليس المقصود يا أخوة أنه هو بهيمة، بين البهيمة لأنه يملك كما تملك البهيمة. فما صنعة الفقيه؟ ينظر أيهما أكثر شبها به أو هو أكثر شبها به. هل هو أكثر شبها بالإنسان؟ فإذا قلنا هو أكثر شبها بالإنسان قلنا يملك، وإذا قلنا إنه أكثر شبها بالبهيمة قلنا لا يملك. هذه هي المسألة. نعم.
قال مثل ذلك العبد أن يملك في التمليك قياسا على الفرد أو لا يملك قياسا على البهيمة. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الفرد والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحكم، ومن حيث أنه يباع ويطعن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف ليس بينه وبين الأصل منافعة مناسبة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه
ينازعه أصلا آخر. نعم، يعني أن هذا القياس من أضعف الأقيسة، بل هو أضعف الأقيسة، فلا يقال به إلا عند الضرورة. إذا لم نجد شيئا آخر من قياس آخر أو نحو ذلك، لماذا؟ لأنه هنا يوجد عندنا أصلان يمكن أن يلحق بهذا ويمكن أن يلحق بهذا، وليس هناك علة للقياس، إنما هو الشبه فقط، والشبه ضعيف، فهذا أضعف الأقيسة، يسقط عند أدنى شيء، يسقط عند أدنى شيء. لاحظوا أن الشيخ ما قال وهذا القياس باطل، لأنه لو قال باطل معناه أنه لا يعتبر مطلقا، لكن العلماء يقولون هذا أضعف الأقيسة، فمعنى ذلك أنه يسقط في مقابل أي دليل، بل يقول كثير من الفقهاء الحديث الضعيف أولى منه، الحديث الضعيف أولى منه. نعم.
قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض الحكم الأصلي للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.
نعم، قياس العكس هو في الحقيقة عكس القياس، عكس القياس، لكن هو نوع من القياس، لأن القياس تسوية حكم الفرع بحكم الأصل، يعني أن نعطي الفرع حكم الأصل. أما هنا فنعطي الفرع عكس حكم الأصل، عكس حكم الأصل لوجود نقيض العلة التي أوجبت حكم الأصل في الفرع، والشيخ يمثل لذلك. نعم.
قال مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي صنع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام أن هذا عليه وزر.
لاحظوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأجر، أثبت له الأجر إذا أتى امرأته، أثبت له الأجر. ثم لما قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام. الفرع هو أنه وضعها في حلال، الأصل عكسه أنه وضعها في حرام. في الأصل له أجر، إذا وضعها في حلال فله أجر. في الفرع قال أكان عليه وزر، أكان عليه وزر. فالأصل والحكم عكس الفرع والحكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طبعا لو كان هذا قياس عادي لكان ينبغي أن يستوي في الحكم، لكن هذا قياس العكس، فأثبتنا للفرع عكس حكم الأصل لوجود نقيض علة حكم الأصل. الزاني والعياذ بالله يكون عليه وزر، لماذا؟ لأنه وضع شهوته في حرام. الزوج إذا جامع امرأة يكون له أجر، لماذا؟ لأنه وضعها في حلال. فعلة الفرع عكس علة الأصل، فيكون حكم الفرع عكس حكم الأصل، ولذلك يسمى هذا بقياس العكس. نعم.
قال فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وضع حرام. قال رحمه الله تعالى التعارض.
لما فرغ الشيخ من ذكر الأدلة الكلية الأربعة المتفق عليها، المتفق عليها وهي أصل الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، انتقل الشيخ إلى التعارض بين الأدلة، إلى التعارض بين الأدلة. ماذا نصنع إذا وقع التعارض بين الأدلة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع.
نعم، العرض يأتي بمعنى المقابلة، يقال عرض الكتاب على الكتاب، عرض المطبوع على المخطوط، أي قابل هذا على هذا. ويأتي بمعنى المنع، تقول عارضت فلانا في رأيه، أي مانعته في رأيه، وتقول عرضتك عن كذا، أي منعتك عن كذا. فالتعارض يأتي بمعنى التقابل والتمانع. نعم. خلاص طيب.
الله أكبر. حي على
لا بد له من زيادة، فنقول فيه تقابل الدليلين الصحيحين بحيث يخالف أحدهما الآخر في ظن المجتهد. تقابل الدليلين الصحيحين بحيث يخالف أحدهما الآخر في ظن المجتهد. لماذا هذه الزيادة؟ نقول تقابل الدليلين الصحيحين لأنه لا تعارض بين دليل صحيح وحديث ضعيف، لا تعارض، بل الضعيف ساقط، بحيث يخالف أحدهما الآخر في ظن المجتهد، لأنه في الحقيقة ليس هناك تعارض بين الأدلة، وإنما التعارض يقع في ظن المجتهد، في ظن المجتهد، وإلا فالأدلة لا يعارض بعضها بعضا في الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام التعارض أربعة.
حقيقتها أنها ثلاثة، لأن القسم الأول والثاني مثل بعضهما، غير أنهما يختلفان في الأمثلة، فحقيقتها أنها ثلاثة، ولكن الشيخ فصلها إلى أربعة لأن الأول والثاني يختلفان في الأمثلة، وإلا فأحكامهما واحدة. نعم.
الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع قرائن،
يعني أن يكون التعارض بين دليلين عامين، هذا عام وهذا عام. نعم.
أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يكمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع،
فإن أمكن الجمع لم يجز الانتقال إلى غيره، بل نعمل بالجمع لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا عام، هذا عام. نعم.
وقوله: إنك لا تهدي من أحببت.
إنك لا تهدي من أحببت، وهذا أيضا عام، فالأول عام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والثاني إنك لا تهدي من أحببت، عام في نفي الهداية. فنظرنا فوجدنا أنه يمكن الجمع بينهما بأن نحمل الآية الأولى إلى على هداية البيان والدلالة، على هداية البيان والدلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي كل أحد بالبيان والدلالة، فقد بين غاية البيان ودل على الحق دلالة واضحة. ونحمل الآية الثانية على هداية التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يوفق أحدا إلى الخير، وإنما هداية التوفيق لله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
قال الجمع بينهما أن البلاد الأولى المراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية المراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثالثا لم يكن الجمع
نعم، إن لم يمكن الجمع لم نستطع أن نجمع بين الدليلين العامين، فماذا نصنع؟ إن علمنا التاريخ فعلمنا متقدما ومتأخرا، فإن المتأخر ينسخ المتقدم ونعمل بالمتأخر، نعمل بالمتأخر. نعم.
قال مثال ذلك قوله تعالى: فالصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه آية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترتيب الصيام.
وكان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر يخير المؤمن بين أن يصوم وبين أن يطعم مع تفضيل الصيام، مع تفضيل الصيام. نعم.
قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.
فلزم الصيام بدون تخيير. نعم.
تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متاخره عن الاولى تكون ناسخه لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة من أتبع ثابت في الصحيحين وغيرهما،
وكما يدل عليه أيضا الإجماع، يدل عليه الإجماع أن الآية الثانية متأخرة عن الآية الأولى فتكون ناسخة لها. فليس لأحد أن يأتي اليوم ويقول أنا مخير بين الإطعام والصيام، إلا إذا كان يعني كبيرا في السن يتعبه الصوم وهو يستطيع أن يصوم لكن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فإنه مخير بين أن يصوم مع المشقة الشديدة وبين أن يطعم. أما إذا كان لا يستطيع أن يصوم أصلا مع بقاء عقله فإنه يلزمه الإطعام فقط. نعم.
قال: فإن لم يعلم التاريخ عمي بالراجح إن كان هناك مرجح.
نعم، إن لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ فإنه يجب الاجتهاد في الترجيح، فنأخذ بالراجح. نعم.
قال: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو وضعة منك.
نعم.
فيرجح الأول لأنه أحفظ، ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.
نعم. نعم. فإن
قال: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
إن لم يوجد مرجح فقد اختلف العلماء هنا، فقال بعض أهل العلم: يخير المجتهد، يخير يختار الأطيب إلى نفسه، لأنهما استويا فيخير المجتهد، وهذا غير صحيح لأنه تحكم. وقال بعض أهل العلم: يأخذ بالأشد منهما، يأخذ بالأشد منهما، لأنه أحوط. وقال بعض أهل العلم يأخذ بالأيسر منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فقالوا هذه قاعدة عامة. وقال الجمهور يتوقف، ومعنى يتوقف أن الدليلين يتساقطان، إذا تعارضا ولم يمكن القول بالنسخ ولم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ ولم يوجد مرجح، فإنهما يتساقطان كأنهما لا يوجدان. هذا معنى التوقف، أنهما يتساقطان. قال الشيخ ولا يوجد له مثال صحيح، لأنه في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، ولكن قد يقع هذا التعارض بهذا الوجه لمجتهد ولا يقع لغيره، وهذا يسمى بالتعارض النسبي. التعارض النسبي يعني يتعارضان عند هذا المجتهد من كل وجه فيقف، لكن يأتي مجتهد آخر فيجد مرجحا. أما تعارض كلي عند جميع المجتهدين بين دليلين ولا يوجد دليل آخر يقوي أحدهما، هذا غير موجود في الشريعة، هذا غير موجود في الشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع فئات للمرء.
نعم، كما قلت لكم الأحكام لهذا القسم هي أحكام القسم الأول، غير أن الاختلاف في الأمثلة. نعم.
الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع،
لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم.
مثال حديث جابر رضي الله عنه في صحة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم النحر بمكة.
نعم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى.
نعم.
فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج منها أعادها بمن فيها من أصحابه.
هذان حديثان خاصان في صلاة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما أفاض إلى البيت وطاف صلى الظهر بالمسجد الحرام. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وهما متعارضان هنا، لكن أمكن الجمع بينهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المسجد الحرام، فلما رجع إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر انتظارا له، فصلى بهم الظهر تطيبا لقلوبهم، وكانت صلاته نافلة، فأمكن الجمع بينهما. نعم.
الثاني فإن لم يكن يمكن الجمع فالثاني ناسخ من علم التاريخ،
كما قلنا في العامين. نعم.
وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن.
نعم، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته فاخترنه نزلت الآية الثانية فنسخت تخير النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، فكانت ناسخة للأولى. طبعا هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة فإن لم يمكن نسخه عمل بالراجحين كان هناك مرجح،
كما قلنا في العامين. نعم.
مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم.
وهذان خاصان في قصة واحدة، ميمونة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فبينهما تعارض في الظاهر. وما يمكن أن يقال تقدم وتأخر القصة يعني واحدة، ولا يمكن الجمع بينهما، لأن الإحرام يضاد الإحلال والإحلال يضاد الإحرام. نعم. وهذا واضح، ميمونة هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم بزوجها أنه ما كان محرما. نعم.
ولأن حديثها مضيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما.
فأبو رافع رضي الله عنه أولى من ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه باشر القصة فهو أعلم بالقصة من ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أرجح. نعم.
الرابعة فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح.
نفس ما ذكرناه في العام خلاف العلماء، وأن الراجح أن هذا لا يوجد على الإطلاق، وإنما يوجد التعارض النسبي بالنسبة لمجتهد واحد أو بعض المجتهدين، أما أن يتعارض من كل وجه عند جميع المجتهدين فهذا لا يوجد في الشرع. نعم.
القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.
وهذا واضح جدا، لا تعارض بين عام وخاص، بل يخصص العام بالخاص ويبقى العام فيما وراء ذلك. نعم.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق فقط، يخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما غير خمسة أوسق.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر هذا عام، فيشمل لو كان عند الإنسان نخلة واحدة يسقيها بالمطر، أو شجرة واحدة يسقيها بالمطر، أو كان عنده أشجار كثيرة، لكن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا خاص، فيخصص العام بالخاص، فيكون كأن النص هكذا فيما سقط السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا، إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا، فمعنى ذلك أنه إذا كان دون ذلك فإنه ليس فيه زكاة. نعم.
القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه أخص من وجه.
نعم، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من وجه والآخر أخص من وجه والعكس. مثال ذلك النهي عن الصلاة في أوقات النهي، النهي عن الصلاة بقى عند شروق الشمس مثلا، أو بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام في كل صلاة، وخاص في الوقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت وخاص في الصلاة، فهنا تعارض بين نصين لأحدهما عموم وخصوص وللآخر عموم وخصوص، فكيف يتعامل معهما؟ نعم.
قال القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليلا على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
نعم.
مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم.
الأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها.
نعم.
وثانية خاصة متعامل متعامل في المتوفى عنها وغيرها، هذا دل التدريب على تخصيص العموم الأولى بالثانية، وذلك أن الشريعة الإسلامية وضعت البلوغ بعد وفاة زوجها بليالين، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وفاة الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
نعم، هذا واضح وهو الراجح من أقوال العلماء. نصلي، نعود بعد الصلاة إن شاء الله ونكمل الكتاب.